بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في لقاء سابق توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في كتابه شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عند قوله: ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صه، بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف، ولا تقل أكفف كما يقول كثير منهم، أي كثير من العلماء، لأن أكفف يتعدى ومه لا تتعدى. وشرحت هذا الكلام قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. قال: ومثال ما بني منها على الفتح آمينا، بمعنى استجب، وهذا ما يقوله المأمونون خلف الإمام عندما يقول: ولا الضالين، يقول من ائتم به آمين، فآمين بمعنى استجب. طيب، قلنا إن هذه الكلمة فيها أربع لغات. الأولى آمين بالمد بعد الهمزة من غير إمالة، آمين، وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا عند العرب، ولكن فيها بعد عن القياس، يعني قياس النحاة ما اصطلح عليه علماء النحو، وهي وإن كانت مستعملة في ألسنة العرب لكن النحاة جعلوها بعيدة عن قياسهم. السبب في ذلك قال: إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعيل، وإنما ذلك في الأسماء العجمية مثل قابيل وهابيل، لكن لا يوجد اسم عربي على وزن فاعيل اللي هي نفس الكلمة آمين. فهذه الكلمة خرجت عن قياس النحاة، فهذا يسمى عندهم شاذ، يسمى شاذ، والمقصود بالشاذ يعني شاذ مقبول، لأنه وافق الاستعمال وخالف القياس، فهو شاذ مقبول. وعلى هذه اللغة قول الشاعر: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا، ونحن نقول آمين، لعل الله يرحمنا. سبحان الله، بدلا أن يسأل الله العافية يعني دعا بهذه الدعوة، وسبحان الله المنطق موكل بالبلاء. اللغة الثانية كالأولى، إلا أن الألف ممالة للكسرة بعدها، ورويت عن سيدنا حمزة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. سيدنا حمزة والكسائي وهما من قراء الكوفة، ومعهم سيدنا عاصم، لكن حمزة والكسائي أمال كلمة آمين فقالوا آمين. طيب، اللغة الثالثة أمينا بقصر الألف، يعني ما قلش آمين، هذه ألف ممدودة، لكن أمين ألف مقصورة يعني ليست ممدودة، فعلى وزن قدير ونصير، يبقى أمين مثل نصير مثل قدير. هذه اللغة الثالثة، قال الشاعر: أمينة فزاد الله ما بيننا بعدا. هذا البيت من بحر الطويل، وبحر الطويل وزنه عند علماء العروض فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. الشيخ محمد محي الدين رحمه الله في تخريجي لهذا البيت يقول: لم أقف على نسبة إلى قائل معين، يعني تحدث به العرب لكن دون نسبة لقائل معين. طيب، الشاهد في هذا البيت قوله أمين، حيث جاء به مقصورا يعني بهمزة واحدة وليست بهمزتين، لأن كلمة آمين بهمزتين، لكن الهمزة الثانية قلبت يعني ألف من جنس حركة ما قبلها. الآن نريد أن نتحدث عن اللغة الرابعة في كلمة آمين. قال: آمين بالمد مع تشديد الميم، آمين بمعنى قاصدين. روي ذلك عن الحسن والحسين ابن الفضل وعن جعفر الصادق رضي الله عنه، وأنه قال تأويله آمين يعني قاصدين. ومنه قوله سبحانه: ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. نقل ذلك عنهم الواحدي في كتابه البسيط، وكتاب البسيط كتاب كبير جدا في تفسير القرآن الكريم للواحدي اللي هو صاحب يعني أسباب النزول. وقال صاحب الإكمال، كتاب من كتب العربية، هي لغة شاذة، لغة شاذة يعني شذت عن كلام العرب. فلما يقول لغة شاذة بمعنى أنها لم توافق قياس النحاة ولا استعمال العرب، فنقول هذه لغة شاذة. ومثال ما بني منها على الكسر إيهي بمعنى امضي في حديثك ولا تقل حدث كما يقولون لما بينت لك في كلمة مه. طيب، نريد أن نشرح هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. انتهينا من المبني على الفتح، نأتي إلى كلمة ما بني منها على الكسر اللي هي من أسماء الأفعال. ما بني على الكسر طبعا من أسماء الأفعال مثل كلمة إيهي. كلمة إيهي قال دي مبنية على الكسر، ومعناها امضي في حديثك، ولا تقل بمعنى حدث. حدث الشيخ رحمه الله بين السبب في هذا، وهذا يدل دلالة واضحة يعني على سعة علم هذا الرجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: مثال ما بني منها، وإحنا قلنا كلمة منها تعود على أسماء الأفعال، وقلنا اسم الفعل هو ما دل على الفعل ولكن لا يقبل علامته، ففعل الأمر علامته أن يدل على طلب وأن يقبل ياء المخاطبة، كقوله سبحانه حكاية عن عبده سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة. طب إذا تحدث مع ابنته يقول أقيم الصلاة، هذا هو فعل الأمر. لكن كلمة صه أو كلمة إيه بمعنى امضي في حديثك تدل على الأمر لكن لا تقبل ياء المخاطبة، فهذه تسمى عندنا اسم فعل أمر. اسم الفعل هنا مبني على الكسر، وقال معناه امضي في حديثك ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون. كما يقولون أي كثير من النحاة يقولون ذلك عند إعرابهم لهذه الكلمة، يقولون مثلا إيه بمعنى حدث. طيب وهو قال هي بمعنى امضي في حديثك. السبب في ذلك قال لما بينت لك في مه، نعود إلى مه اللي بمعنى يعني بمعنى انكفف، هو قال كذا يعني، قال مه اللي هي مبنية على السكون، مه بمعنى انكفف انكفف، ولا تقول بمعنى اكفف، بين السبب في ذلك قال كما يقول كثير منهم أي من النحاة أو من علماء العربية، لأن كلمة أكفف يتعدى، معنى يتعدى أي يرفع الفاعل وينصب المفعول. أما كلمة مه بمعنى انكفف يعني انكفف كف عن الحديث، معنى يعني كف عن الحديث، فهو لا يتعدى يعني يعتبر فعل لازم، فعل لازم يعني يقتصر على الفاعل فقط. هل مثل هذا الكلام يقال في كلمة إيه؟ إيه يعني امضي في حديثك، امضي أنت، ولا تقل بمعنى حدث، لأن حدث تتعدى، وكلمة إيه اللي هي بمعنى امضي لا تتعدى. لماذا؟ لأنها يعني تلزم الفاعل فقط. ونفس الكلام كما قلنا قاله في كلمة مه، وذات سبحان الله يعني لم يقتصر علم شيخنا على النحو أو الصرف، بل تعدى إلى علوم كثيرة منها علم اللغة، فرحم الله شيخنا رحمة واسعة. قال وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنه، نكتب البيت إيه أحاديث نعمان وساكنه، عندما يقول شيخنا في كتابه وأما كأن معترضا اعترض عليه، وهو يجيب على هذا الاعتراض لأنه قال كلمة إيه معناها امضي في حديثك ولا تقل بمعنى حدث، وبين السبب في ذلك فقال لأن كلمة يعني إيه بمعنى امضي لا تتعدى يعني تكتفي بالفعل، امضي يعني أنت. طيب لكن لو قلت بمعنى حدث، حدث تتعدى وهذه الكلمة لا تتعدى. ثم أخبر بقوله كما يقول كما يقولون يعني النحاة أو علماء العربية، فبدأ يورد اعتراض على نفسه فقال وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنه. طبعا نريد أن نعرف هذا البيت، هو قال ده صدر بيت من البسيط وقد نسب لابن الأثير. طيب يبقى صدر بيت، أين العجز؟ إن الحديث عن الأحباب أسمار، إن الحديث عن الأحباب أسمار، إيهن أحاديث نعمان؟ إيهن أحاديث نعمان؟ نعمان يقول: ده اسم وادي في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، ومعروف الطائف هي قريبة جدا من مكة المكرمة، وقد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو أهلها لتوحيد الله سبحانه وترك عبادة الأصنام، لكنهم استقبلوه شر استقبال. طيب، إيهن أحاديث؟ نلاحظ إنه إيهن نصبت أحاديث، معناها يعني تعدت، وهذا مخالف لما قاله ابن هشام، قال إن كلمة إيه بمعنى امضي في حديثك لا تنصب المفعول، هي فقط يعني بمعنى اللازم فلا تتعدى إلى المفعول. هنا تعدت إلى المفعول فنصبت أحاديث. وطبعا نلاحظ إن التنوين إيهن وإيهي، طبعا إيهي بمعنى امضي في حديثك الذي تقوله يعني، لكن لو قلنا إيهن التنوين يدل على التنكير، وده اسمه عندنا في النحو تنوين تنكير، للفرق بين النكرة والمعرفة. فإذا قال قائل جاء سيبويه ومعه سيبويهن، فلما قل سيبويه بالبناء على الكسر معناها العالم المعروف للناس أجمعين، إذا قلت سيبويهن معناها الشخص الغير المعروف. فهنا البيت يقول إيه بالكسر، إنه بيتكلم عن حديث معين، إيه أحاديث. وقلنا نعمان اللي هو طريق يعني قريب من الطائف متوجه إلى عرفات، وساكنه وساكن هذا الوادي يعني. إن الحديث عن الأحباب أسمار، من باب يعني السمر مع الأحباب عندما يذكر الإنسان من يحبه، من يحبه. طيب، إيه كنا ده اسم فعل أمر بمعنى امضي في حديثك، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أين الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت؟ طيب، أحاديث على هذا الإعراب أحاديث مفعول به، يعني نصب المفعول، يبقى أحاديث مفعول به لكلمة إيه. أحاديث مضاف ونعمان مضاف إليه. طيب، أحاديث لما منصوبة بالفتحة لأنها مفعول به بكلمة إيه اللي هي اسم فعل أمر بمعنى امضي في حديثك، الذي منعها من الصرف أنها على صيغة منتهى الجموع اللي هو كل جمع تكسير ثالث ألف بعد حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، مثل أحاديث، مصابيح، قناديل، تماثيل، هذه تمنع من الصرف، يعني لا تجرب الكسرة إنما تجرب الفتحة بدون تنوين. طيب، أحاديث مضاف نعمان مضاف إليه. هو قال نعمان، يعني كان ينبغي أن يقول نعمان، لكن لماذا قال نعمان؟ لأن نعمان مثل كلمة عثمان وكلمة مروان، فهذا يمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لكن نلاحظ أن الشاعر نون الكلمة وينبغي ألا تنون، وهذا للضرورة الشعرية، لأن الشاعر أحيانا يضطر إلى أن يخالف القاعدة النحوية لكي يحافظ على وزن البيت، وهذا موجود في أشعار العرب بكثرة، كما قال أمرو القيس في بعض أشعاره: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، ومعروف أن عنيزة اسم امرأة، فهو علم مؤنث ينبغي أن يمنع من الصرف، يعني لا ينون، لكنه نون هنا للضرورة الشعرية. قال وساكنه، معطوف على إيه؟ على كلمة نعمان. والمعطوف على المجرور مجرور. طيب الشاهد في هذا البيت بما أجاب شيخنا رحمه الله على هذا الاعتراض الذي أورده على نفسه، قال: وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنه، قال: فليس بعربي، ليس بعربي. هذا الكلام قال ليس، يعني لا تقوله العرب، وعند الأصمعي أنها لا تستعمل إلا منونة، وخالفوه في ذلك واستدلوا بقول ذي الرمة: وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم. وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم. الأصمعي رحمه الله قال كلمة إيه دي تستعمل منونة، وأنا قلت إن تنوين التنكير يدل على إن الكلمة نكرة، لكن إذا لم تنون تدل على أنها معرفة. ففي بعض الأسماء المبنية نفرق بالمعرفة والنكرة بالتنوين، فإذا قلنا جاء سيبويه ومعه سيبويه آخر، يبقى الثاني نكرة والأول معرفة. كذلك إذا قلنا كلمة صهي وصهن، صهي يعني أسكت عن هذا الحديث المعين، لكن صهن بالتنوين يعني أسكت عن كل حديث. كذلك قوله سبحانه: ولا تقل لهم أفي ولا تقل لهم أفن، يعني أفي لا تتأفف من موقف معين، أفن لا تتأفف من أي موقف. فالأصمعي عالم من علماء اللغة، قال هذه الكلمة تستعمل بمنونة، يقول إيهن ولا تقل إيهي. فرد عليه العلماء بقول إيه؟ بقول ذي الرمة، وهذا شاعر من شعراء العرب، ودايما شعره يعني بيسموه من بحر رجز، وبحر رجز يسموه رجاز، له وزن خاص: مستفعل مستفعل مستفعل، في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. ففي بعض الشعراء قصروا شعراهم على الرجز، وقلنا الرجز بحر من بحور الشعر. في عندنا رؤبة ووالده كان من رجازي العرب. طيب بالنسبة لذو الرمة هذا، لما استدلوا بقوله الأصمعي خطأه وكان لا يحتج بكلامه. طيب إيه سبب الخطأ؟ أن هذا الرجل وهو أصمعي كان كثير ما يسمع كلام العرب ويسجل كلامهم، فلم يسمع كلمة إيه بدون تنوين، فلذلك اعترض على ذي الرمة وخطأه ولا يحتج بكلامه، رغم أنه موجود في عصر الاحتجاج، لكنه يعني يعتبر أنه أخطأ في هذا الذي قاله يعني. طيب إذن لما قال ليس بعربي يعني يقصد أن الذي قال هذا البيت هو ليس بعربي، هو يعني جالس مع العرب أو سمع لغة العرب وتأثر بكلامه، لكن في الأصل هو ليس بعربي يعني أعجمي، فلذلك جعل كلمة إيه تتعدى إلى المفعول، هذا الذي يقصده يعني، يعني يقول قائل هذا البيت ليس بعربي، ولذلك يعني جاء كلامه مخالفا لكلام العرب، إن جعل إيه تتعدى وهي في الأصل لا تتعدى، هذا هو الذي قصده شيخنا رحمه الله. قال ومثال ما بني منها على الضم هيت بمعنى تهيأت في القرآن الكريم، وقالت هيت لك هئت لك، يعني فيها ما شاء الله لغات كثيرة. الشيخ يعني أتى بلغة كلمة هيت، كلمة هكذا هيت، هيت يعني ده اسم فعل أمر بمعنى أقبل ولا تخف، لكن هو قال الشيخ هيت بمعنى تهيأت لك، وقالت هيت لك، وقيل المعنى هلم لك، فلك تبيين مثل سقيا لك. ايه معنى هذا الكلام يا اولادي؟ لما اقول كلمه سقيا ده مفعول مطلق يعني سقاك الله سقيا، فلما اقول سقيا لك ده تبيين يعني ببين المقصود بالسقي هو انت وليس غيرك يعني. ولذلك لما قال العلماء كلمة هيت لك بمعنى هلم لك، يعني أنا تجملت وتزينت وأردت الإقبال عليك أنت لا على غيرك، هذا هو المقصود يعني، يعني كلمة هلم لك يعني إقبالي عليك أنت وليس على غيرك. فكلمة لك تبيين بتبين يعني هذا التهيؤ الذي تهيأت به لسيدنا يوسف وليس لغيره. إذا قيل المعنى هلم لك، يبقى لك ده تبيين لكلمة هلم، إن هذا الذي تفعله ليوسف وليس لغيره. وقرئ كلمة هيت هيتي هيتو مثلثة الايه التاء. أيوة، نريد أن نشرح هذه العبارة أو هذه اللغات يا أولادي. كلمة هيت بضم التاء، وهيت بفتح التاء، وهيت بكسر التاء. قال الكسر على أصل التقاء الساكنين، لنلاحظ الياء سكنة ولما الياء تسكن طيب والتاء أيضا سكنة، هيت يعني ياء سكنة وتاء سكنة، فأصل التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، تماما كقوله تعالى قالت امرأة العزيز، قالت امرأة يبقى التاء ساكنة والميم ساكنة فتخلصنا منهما بالكسر ده طيب. والضم تشبيها بحيث، لما قل هيت تشبيها بحيث، لأن حيث ده ظرف مكان مبني على الضم، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. والفتح للتخفيف، هاي تاء للتخفيف زي كلمة أينا أو كيف، يبقى عرفنا سر الاختلاف الحركات بلغاتها عند العرب. قال والفتح للتخفيف مثل كلمة أين وكيف، والضم تشبيها بحيث. وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة، هئت يعني بدون ياء، الياء دي صارت همزة، هئت بكسر الهاء وسكون الهمزة وبضم التاء، يبقى هئت هذه قراءة أيضا ولغة من لغات العرب، وذلك على أن هذا فعل ماضي وفاعل، يعني هئت ليست اسم فعل وإنما هي فعل ماضي والتاء دي تاء الفاعل، هذا الذي قصده شيخنا رحمه الله. وقال إن مثالك مثل كلمة جاء ويجيء. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.